الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد أن أكمل المرزى النعيمي تثبيت الجهات الأربعة أكثر في بحث الترتب وإمكان الترتب وتصويره، وأنه لا يوجد أي إشكال في تحقيقه، بدأ يذكر بعض الموارد التي يوجد فيها خطابان وقد يتداخل هذين الخطابين أنحاء التداخل المختلفة، فهل تدخل في باب الترتب أو لا تدخل في باب الترتب. فذكر ما إذا كان أحد الواجبين مطلقا بحسب دليله والآخر مقيد يقيد الآخر، وهذا القيد لا علاقة له بالإطلاق الأول بالمطلق الأول، واجب مطلق وواجب آخر مقيد بقيد، وهذا القيد قد يكون قيدا اختياريا وقد يكون قيدا غير اختياري. يذكر كما لو أمر بأداء الدين وأمر بالصلاة عند الزوال أو عند حصول السفر، كان يكون الزوال أمر غير اختياري وحصول السفر أمرا اختياريا، فأنت هناك واجب مطلق وهو أداء الدين وواجب مقيد بهذين القيدين. مجرد هذين الواجبين حينئذ أنت الآن مأمور بأداء الدين، وأنت الآن أكو وجوب عليك، لكن فعلية هذا الوجوب مقيدة بأحد هذين القيدين سواء كان اختياريا أو كان غير اختياري. فهنا الآن هو خارج الترتب، لأن هذا الآن واجب عليك واحد وهو ماذا؟ أداء الدين. فروح عدي، فإجيت أخرت أداء الدين المن إلى أن حصل القيد، حصل هذا القيد وهو الزوال أو حصول السفر، فصار العصيان للخطاب الأول ليس هو الموجب لفعلية الخطاب الثاني. هنا يقول هذا خارج الترتب، لأن عصيان الخطاب الأول ليس هو الموجب لفعلية الخطاب الثاني، هذا مو ترتب. الخطاب الثاني إنما كان فعليا لتحقق قيوده وهو الزوال أو حصول السفر، سواء كان اختياريا أو غير اختياري. فهنا في مثل هذا الفرض يقول هذا خارج الترتب. فإذا وقع التزاحم في أنه إجا صار الزوال، فأنت مخاطب، ما زلت مخاطب بأداء الدين، وحصل الآن شنو؟ وجوب الصلاة أيضا باعتبار تحقق وقتها، أو حصل السفر الذي هو فعل اختياري. فحينئذ لا شك أنه يكون هناك طلب الجمع بين الضدين، باعتبار أنه أداء الدين أنت واجب وتحققت فعلية هذا السفر، فهذه ليس الترتب هو الذي أدى إلى الجمع بين الضدين، يعني ليس الترتب هو الذي أدى إلى الجمع بين الضدين، وإنما حينئذ أنت في هذا الفرض إذا استطعت أن تعمل بهما معا فاعمل بها. هنا قد يأتي حل الترتب لكي يحل هذه الإشكالية، أما أصل الخطابين وقيودهما لا علاقة له بالترتب ولا علاقة له باستحالة الجمع بينهما. خب هذا فرض. الفرض الثاني، ما إذا كان أحد الواجبين مطلق والواجب الآخر ناظر إلى الأول ومقيد بحال وجوده، أدى الدين وأمره بفعل آخر عند تأدية الدين، يمثل مثلا اجلس عند تأدية الدين، فحينئذ هنا ما بيترتب ويكون من موارد طلب الجمع بين هذين الفعلين. المورد الثالث المهم هو أن يكون أحد الواجبين بوجوبه وبفعلية وجوبه يهدم موضوع الواجب الآخر. يعني إحنا عندنا عندما يتوجه واجب معين يصبح هذا الوجوب فعليا في حقه فيقوم بامتثاله، إذا امتثله فبعد الواجب الثاني ما إلى موضوع. لكن في بعض الأحيان مجرد فعلية الواجب الأول وإن لم يمتثل يرفع الواجب الثاني، يرفع الواجب الثاني مباشرة. حينئذ حتى إذا ما امتثلت الواجب الأول وعصيته لن يكون الواجب الثاني واجبا. احنا بالترتب شو نقول؟ شنو نقول؟ أزل النجاسة، فإذا عصيت الإزالة وجبت عليك الصلاة وصار وجوب الصلاة فعليا. هنا يقول عندنا بعض الموارد بمجرد فعلية وجوب الأول هو راح يرفع موضوع الواجب الثاني ويهدم موضوعه، فحتى إذا عصيت الأول الثاني لن يكون واجبا، ما راح يتحقق بحقه. يقول مثل أداء الدين والحج، أنت عندك هذا المال، فهذا المال يجب أداء الدين فوريا ويجب أداء الدين. وإذا ما أديت الدين هذا المليون دينار أو 6 ملايين دينار هي تفي وتحقق القدرة على أداء الحج. فإذا عصيت الدين بناء على الترتب، شان يقول إذا عصيت الدين وأداء الدين تستطيع أن ماذا؟ أن تصرف هذه القدرة وين؟ في الحج. لا، في الحج أن يكون هذا المال ليس متعلقا به حق الغير وليس متعلقا به أن تصرفه في مورد آخر. الشارع قال هاي 6 ملايين يجب عليك أن تصرفها في أداء الدين، انتهى خلاص. فإذا أنت ما صرفتها، أنت ما صرفتها ما راح تقدر تصرفها في الحج، لأن الشارع أوجب صرفها هناك. فإذا حينئذ هذا المال وجب صرفه في الحج في أداء الدين، فحتى إذا ما دفعت الدين الشارع أوجب عليك أن تصرفها في ذلك الأمر، ولم يجز لك ويبيح لك أن تصرفها في الحج. فحينئذ عدم امتثال الحج تقول هنا أنا عندي خطاب ترتبي، ومقتضى هذا الخطاب الترتبي أنني إذا عصيت أداء الدين فحينئذ يجب علي الحج وأستطيع أن أصرف هذا المال إلى الحج. في حين هنا يقول الخطاب الترتبي ما يسوي لك شيء وما يحل لك هذه المشكلة. ليش؟ لأن الشارع منعك من التصرف في هذا المال. لما منعك من التصرف في هذا المال حينئذ أسقط قدرتك. زين، هذا المنع منين إجا؟ هذا المنع جاء بمجرد ثبوت وجوب أداء الدين في ذمتك. فبمجرد الامتثال، فبمجرد توجه التكليف إليك سواء امتثلت أو لم تمتثل، أنت شنو؟ أنت بعد ما عندك قدرة على صرفه في الحج. الشارع منعك من استعمال هذا المال في مورد آخر وفي شيء آخر. فلذلك يقول هنا لا يوجد خطاب ترتبي، ويكون هذا البحث خارج عن الخطاب الترتبي. يقول هذه المسألة وهذه الضابطة أن يكون دليل أحد الواجبين ناظر إلى الواجب الآخر وهادم لموضوعه، أما الواجب الآخر وهو الحج ليس له هذا النظر. ومعنى أنه هذا له نظر أنه هذا بمجرد وجوبه وفعليته، بعد من انتظر إلى امتثاله حتى امتثال، يعني مثلا إذا أنا دفعت الفلوس بعد ما عندي فلوس
بعد موضوع الاستطاعة ما عندي، موضوع الحج ما عندي، موضوع الاستطاعة سقط الموضوع. هنا يقول لك يسقط الموضوع بمجرد الوجوب مو بالامتثال. هاي ضابط اللي يذكرها المرزا نعيم، أن سقوط القدرة وسقوط موضوع الحج متى يكون؟ بمجرد توجه الوجوب، وجوب أداء الدين إليك، لأن هذا ناظر إلى أنه تعلق الوجوب بأداء هذا المبلغ إليه، فلا يمنعك الشارع أن تصرف هذا المبلغ وين؟ في مكان آخر. بعد ما العلاقة بالامتثال وعدمه، هناك بالترتب وين شنا نقول؟ نقول الإزالة، أزل النجاسة. فإذا عصيته فصل. هنا يقول لك بمجرد توجه الوجوب إليك بوجوب أداء الدين، أنت بعد موضوع الحج سقط، الاستطاعة سقطت. ليش؟ لأن الشارع يمنعك عن استعمال هذا الماء، هذا المال في مكان آخر، في مورد آخر. فلما منعك من استعمال المال في مورد آخر، موضوع الحج بعد ما تأتي إلى مرتبة الامتثال، في الامتثال اتحقق، في الامتثال خب واضح أن إذا امتثلت للواجب الأول وشلت الحج وشلت الفلوس أطيتها للدين، حين بعد ما عندي وجوب حج، ما عندي استطاعة. الضابط اللي يذكرها المرزنائيني قبل الامتثال، بمجرد أن يكون الخطاب متوجه إليك وأصبح فعليا في حقك، حينئذ موضوع الواجب الثاني يسقط. هذا وين يذكر عليه عدد من الأمثلة. فإذا المدار شنو المدار هنا؟ أن خطاب الدين، لأن الخطاب الدين وهو الواجب الأول ثابت في حقك في حال الامتثال وحال العصيان، ومقتضى ثبوته أنه ما دام ثابتا فموضوع الخطاب الثاني مرتفع. نعم، إذا سقط خطاب الدين إجا واحد مثل أبرأ ذاك، إجا أبرأ ذمتك، إذا أجا أبرأ الذمة حينئذ بعد ما عنده خطاب دين ثابت في حقك، فيعود موضوع الاستطاعة. فيقول حينئذ بأن هذا يعني موضوع الخطاب الثاني يرتفع، أو ارتفاع موضوع الخطاب الثاني لا يتوقف على الامتثال. في موارد الترتب شنو نقول؟ نقول أن موضوع الخطاب الثاني يتوقف على الامتثال، العصيان هو موضوع الخطاب الثاني، مجرد الخطاب الأول ووجوبه وفعلية وجوبه لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع موضوع الخطاب الثاني. ويذكر لذلك بعض الأمثلة، مثلا ما إذا كان صرف الماء لجهة خاصة غير الوضوء، واحد عطشان وعطشه شديد وتارة هناك نجاسة معينة والشارع أوجب إزالة هذه النجاسة بالماء، فحينئذ إذا أنا عصيت أمر الشارع، عصيت أمر الشارع وين رحت؟ رحت تيممت، رحت توضيت. فهنا هل يكون هذا الوضوء، هل هناك ترتب؟ هل يمكن أن أصور الخطاب الترتبي هنا؟ إذا الشارع أوجب أن أصرف الماء في أمر معين غير الوضوء، أوجب أصرف الماء لجهة خاصة في إزالة نجاسة معينة مثلا، أو استعماله في أمر معين، وهذا الأمر المعين حينئذ أنا أجي أقول لا، أنا أجي أقول بأنه هنا أستعمل الخطاب الترتبي، فإذا عصيت ذلك الأمر حينئذ يجب الطهارة المائية. فهل أصور الخطاب الترتبي هنا وأترك التيمم أم لا؟ يقول هنا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن العصيان لا يحقق موضوع التيمم، موضوع الثاني وهو الوضوء. الوضوء الشارع أوجب عليك صرف الماء وين؟ في هذا الأمر. فموضوع الوضوء الدفى إجى رفع الشارع مثل موضوع الاستطاع، موضوع الحج والاستطاع رفعها، بمجرد أن يجب عليك صرف الماء في هذه الجهة الخاصة حينئذ منعك من التصرف في هذا الماء بالوضوء. فحينئذ الوضوء مو بالماء، بعد سقط وجوبه. فإذا سقط وجوبه أنا شلون أجي أتوضى؟ ماكو وجوب فعلي في حقي. هنا بعد ما يأتي إلى الامتثال والعصيان، بحيث العصيان يحقق لي الخطاب الترتبي. بالخطاب الترتبي إذا عصيت الإزالة صلي. هنا إذا عصيت الشارع أمرني بصرف هذا الماء في إزالة هذه النجاسة. هنا أنا وظيفتي كانت بوضوء، فأقول إذا عصيت الإزالة يجب علي الوضوء، الوضوء يكون واجب طهارة المائية. يقول لا، بمجرد أن الشارع عندما وجه عليك استعمال الماء في ذلك في الجهة الخاصة، هنا شح يصير، ارتفع الوضوء، وجوب الوضوء ارتفع، موضوع الوضوء بعد ماي ما عندي. لأن الشارع منعني من التصرف في هذا الماء بأي شيء آخر، مثل المال، المال في أداء الدين، فأنا ما أديت الدين، ما أريد أعطيه، هذا إنسان ما أدري شنو، ما أحبه، فاسق، ما أعطي الدين، فالفلوس موجودة خبر أروح بيها للحج، يصير؟ ليش الماي هم هنا مباح؟ لما الشارع قال لك استعمله هنا منعك، مباح يعني شنو مباح؟ يعني هذا المال ملكي، المال قبل ما أعطيه للدين ملكي، لو ما ملكي، لو أنا مو مالك، مجرد أني يجب علي أداء أصبحت مو مالك، لا مالك، هذا المال مباح. في حين إذن هل يجوز مثل هذا؟ في حين إذن هل يجب، هل مثلاً؟ فهنا المال ما أقدر أستعمله في الحج، لأن موضوع الحج انتفى. هنا أيضا يقول كذلك، أنت الشارع أوجب عليك أن تصرف الماء وين؟ في جهة خاصة. فعندما تترك هذه الجهة وتتوضأ، هذا التوضأ يكون باطل، لأن ماكو أمر شرعي هنا، ماكو خطاب ترتبي، مجرد وجوب صرف الماء في تلك الجهة الخاصة أنت أصبحت غير واجد للماء شرعا، سقط موضوع الوضوء، فيجب عليك التيمم. تقول لا، بالخطاب الترتبي أنا أحقق وجوب، أحقق الوضوء بالخطاب الترتبي، يعني أعصي أداء تلك الجهة، أعصي الإزالة وأروح أتوضأ، يقول ما تقدر، لأن خطاب الوضوء الشارع جعلك عاجزا عن الماء، جعلك غير واجد للماء، مثل ما جعلك غير واجد للمال فلا تتحقق الاستطاعة. فلذلك إذا كان هذا الوجوب بهذا الشكل، إذا كان الوجوب شرعيا، زين، إذا كان حتى لو كان عقلي، يعني مثلا لو افترضنا أنه هناك وجوب عقلي في صرف الماء لشرب شخص، وأنا خالفت هذا وتوضأت، حتى لو كان هذا القيد قيدا عقليا، يعني مرة الشارع يوجب علي صرف الماء، ومرة يكون هذا التقييد تقييد عقلي، يعني عدم التمكن من عدم التمكن وعدم تمكن شرعي، الشارع جعله غير متمكن شرعا من أدائها باعتبار يجب عليك صرفه في جهة معينة، حتى لو كان التمكن فيه تمكن عقلي، يعني لو أنت هذا الماء أردت فيه إنقاذ نفس ولم تنقذ هذا النفس بهذا الماء فيمكن أن تتوضأ، لما يمكن أن تتوضأ، يعني هل يلحق قيد العقلي أو وجوء العقل أنه عدم التمكن، تارد عدم التمكن عقلي وتارة عدم التمكن الشرعي، لأنه العقل يقول لك أنت راح تصرف هذا الماء وجوب إنقاذ هذه النفس، العقل يخاطب بذلك. فإذا أنت ما فعل ذلك فهل يسقط الوضوء هنا أيضا، يهدم موضوعه، أم هو خاص بالوجوب الشرعي فقط، بحيث أن الشارع عندما أوجب هذا شرعا فأسقط خطابه فيسقط موضوع هذا الخطاب الثاني، جعلته عاجزا شرعا. إذا كان عقلا شلون؟ فقد يكون هناك فرق بين القيد الشرعي والعقلي. لذلك الماتن المحمصي يقول نعم لو كان المعتبر فيه التمكن العقلي لصح ذلك، إلا أنه خلاف الفرض. الفرض أن الشارع عندما أوجب هذا الخطاب الأول وأصبح فعليا رفع موضوع الخطاب الثاني. الفارق بينه وبين القيد العقلي هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يوم غد بعد يوم ذكرى شهادة رمضان الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني أدوارهم وتأثيرهم في الواقع الخارجي وما جرى في التاريخ الإسلامي تختلف الأدوار، كل إمام له دور معين، تأثير هذا الدور ما يختلف من إمام لإمام، والمسؤوليات التي تقع على كل إمام بعضها مسؤوليات مشتركة وظائف الإمام، وبعضها قد نتيجة الظروف المعينة التي تحيط بكل إمام. الإمام الصادق سلام الله عليه له دور محوري، له دور محوري في تاريخ الإمامية وفي تاريخ الإمامة، لذلك يعبر عنه بأنه رئيس المذهب، مع أن الحركة العلمية التي ظهرت بوضوح في عهد الإمام الصادق نشأت من عهد الإمام الباقر سلام الله عليه، لكن في عهد الإمام الصادق هو أصبح رئيس المذهب، لذلك يقال لذلك التسمية بالجعفري نسبة الإمام الصادق سلام الله عليه ليس بالتسمية يعني من دون سبب أو تسمية كل الأئمة الباقري علوي حسني حسيني وغيرها، لكن تسمية الإمام الصادق بخصوصية مذهبية غير الآخرين، كأن الخصوصية المذهبية ما تعطى في الحسيني والحسني والعلوي، أما في الجعفري تعطى خصوصية مذهبية، لأن تنوع المذاهب وظهور المذاهب وتنوع المذاهب وتعدد المذاهب كان في ذلك الوقت. فلذلك لما أصبح الإمام الصادق أصبح هو علامة للمذهب وعلامة لهذه الطائفة الحق، فلذلك يعبر عنه بأنه رئيس المذهب. والنسبة إليه في قبال النسبة إلى بقية العلماء، طبعا إحنا نرى بأن الإمام الصادق سلام الله عليه لا يقاس بالآخرين، وما لديه وخصوصيات لديه ومقتضى مقام الإمامة لا يقاس ببقية المذاهب، لكن عنوان هذا المذهب ارتبط بالإمام الصادق سلام الله عليه، وقد يكون ارتباطه في نوع من الدلالة أيضا على شيء من أحقية هذا المذهب، أحقية هذا الطريق، لأنه طبقا لتواريخهم فإنه يعتبر أستاذ لمذاهبهم، فكيف من يترك الأستاذ ويأخذ برقبة التلميذ على فرض أن هذا التلميذ كان تلميذا ناجحا ومثلا يوثقه أستاذه وما شابه ذلك، ففيها إشارة إلى هذه المحورية، الصبغة التي على الطائفة بأنه جعفري إشارة إلى خصوصية مرحلة الإمام الصادق سلام الله عليه، دوره الرئيسي في ترسيخ قواعد هذا المذهب. لذلك كثير من الروايات في الفروع وفي الفقه المنهجية للإمام الصادق سلام الله عليه، أكثر من نقيض الحركة العلمية، تعدد الروايات،
كشاط الرماد، الانتشار الذي صار في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا كله يعطي في خصوصية خاصة للمرحلة التي كان بها الإمام سلام الله عليه والتي منتسب إليه، وهذه النسبة العامة وقال أنه جعفري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يؤدي حق هذا الإمام في أعناقنا، وأن نستطيع أن نحيي هذه الذكرى مع هذه الظروف التي نعيشها، وإن شاء الله ببركة هذا الإمام أن يرفع عن الجميع هذا البلاء والوباء، ويجعل التوفيق نصيبنا في جميع أعمالنا وجميع نشاطنا ودراستنا وجميع ما نقوم به من أفعال وحركات. الحمد لله.